الشيء معين له أربع مراتب. الأول يقول في العين، يعني وجوده عينا، وهذا بالنسبة للكلام هو الذي يصدر من أول ناطق به، هو الذي يصدر من أول ناطق به. فمثلا أنا إذا قلت خطبة فقد وجدت هذه الخطبة بإيش؟ بالعين، وجدت الآن، سمعت، قرأت، وتلوتها أنا، أوجدتها بالعين، هذا يسمى الوجود العين. ثم بعد ذلك في الذهن، أنتم إذا سمعتم الخطبة انطبعت في أذهان. ثم بعد ذلك إيش؟ اللفظ تلفظون بها. ثم بعد ذلك الرسم، هذا بالنسبة للسامع. وكذلك هو بالنسبة للموجد الكلام، لكن الموجد الكلام يبدأ الكلام في الذهن أولا، ثم اللفظ، ثم الرسم. وهو إذا وجد في اللفظ وجد عين لا ذهن. ففي الحقيقة أن الوجود، ونحن نتكلم عن الكلام، الوجود عن الكلام، إن كان بالنسبة للمتكلم فالترتيب كما يلي: ما هو؟ الذهن، ثم اللفظ، وبه تكون العين، ثم الرسم، ثم الرسم. بالنسبة لغيره، أولا العين، أي وجوده من المتكلم، ثم انطباعه في الذهن، ثم نقله وإبلاغه باللفظ أو بالرسم أو بالرسم. إذا تأملت الكلام وجدته لا يخرج عن هذه المراتب. لكن هذه المراتب هل تستلزم تعدد العين أو هي عين واحدة؟ هي عين واحدة لكن لها مراتب. فابن حزم رحمه الله ظن أن هذه المراتب، أو ظن أن اختلاف هذه المراتب كاختلاف الأعيان، وأن كل مرتبة تجعل الشيء عينا مستقلة عن المرتبة التي قبلها. ولكن الصواب أن المراتب لا تخرج الواحد المعين عن كونه واحدا، لا تخرج عن كونه واحد، لكن يترتب وجود. فبالنسبة للمتكلم نقول الذهن، ثم اللفظ، ثم الرسم. واللفظ تكون به العين، يعني عين الحروف اللي أتكلم بها هي عينها، عين وجودها. طيب بالنسبة للسامع، ها، تبدأ العين الذي أنطق بها أنا، عين الكلام، ثم الذهن، ثم اللفظ والرسم. قد يلفظ فيعبر عما في ذهنه، وقد يرسم يكتب فيكتب ما في ذهنه. القرآن الكريم تكلم الله عز وجل به، فهذا وجوده إيش؟ عينا. ثم سمعه جبريل ونقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه محمد، هذا وجوده لفظا. ثم الناس الذين سمعوه أيضا حفظوه، فكان هذا وجودا ذهنيا، ثم تلوه فكان وجودا لفظيا، أو رسموه بالمصاحف فصار موجودا رسما، موجودا رسما. ولكن هذا الانتقال أو الأطوار التي تكون للكلام لا تستلزم أن يكون الكلام إيش؟ متعددا، لا تستلزم. والإنسان قد يعجب إذا رأى مثل هذا الكلام من ابن حزم رحمه الله. لكن ابن حزم قد يقول قائل بالاعتذار عنه إنه يريد أن يبين ما هو المخلوق من هذا الشيء، من غير المخلوق. فنقول قول آخر ثابت في الرسم والذي في الصدور والذي يتلى. قوله إن هذه مخلوقة فيه نظر ظاهر، لأنه محفوظة في الصدور والمرسومة في المصحف، نعم، والذي يتلى المتن باللسان ليس بمخلوق، إلا على رأي من؟ إلا على رأي الأشاعرة. وهو قال والرابع المعنى القديم، الرابع المعنى القديم. فرحمه الله ذهب مذهب الأشاعرة لكن خالفهم في بعض الوجوه، اتفق مع الأشاعرة في أن المعنى القديم قائم بالله غير مخلوق، وأن المحفوظ والمقروء والمرسوم مخلوق، وهذا تماما هو مذهب الأشاعرة. لكن الأشاعرة سبق أنهم يقولون إن هناك قرآنان فقط، أو إن هناك قرآنين فقط وهما المعنى واللفظ. هو يقول إنها أربعة: المعنى القديم واللفظ والكتابة والحفظ محفوظ. ولكن نقول لابن حزم ولغير ابن حزم: المقروء غير مخلوق، والقراءة مخلوقة، الملفوظ به واللفظ مخلوق، المكتوب والكتابة مخلوقة. هذا هو الصواب وهذا هو الواقع. نعم. يقول رحمه الله: وعلى الجميع الاسم يطلق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان، وهو القول به أولا، نعم، الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال: إن الوضع للأذهان فالشيء شيء واحد لا أربع. ابن الخطيب مذهبه مذهب الأشاعرة، يقول إن الشيء شيء واحد وهو اللفظ، سواء قرئ أو كتب أو حفظ فهو شيء واحد مخلوق، والمعنى القائم بالنفس غير مخلوق. فيقول: فالشيء شيء واحد لا أربع. فذهب ابن حزم قلة الفرقان، دهاه يعني أصابه بداهية، أنه لم يعرف الفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ، ما عرف الفرق، فلذلك فرق، قال الجميع أربعة، ثلاثة مخلوقة وواحد غير مخلوق. نعم، انتهى.
إنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كتابه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان، والكل شيء واحد لأنه هو أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن، والعبد يقرأ بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، وكذاك يكتب بخط جيد وبضده فهما له خطان، أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة القرآن، ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياء، إن الذي هو في المصاحف مثبت إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقا.
العبد نعم غلط غلط ها وش
قول الحق والمصاحف
يعني صار فيها شرط إذا أنت ملحق عني
هو قول
الحق نعم
هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان والكل مخلوق وليس كلام متلو مخلوقا هنا شيئان. الكل مخلوق وليس كلام متلو مخلوقا هنا شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان.
هذه قطعة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يبين فيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه متكلم بالوحي والفرقان، فقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وكذلك أخبر بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، فقال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذلك أخبر أنه مكتوب بجلد صحف مطهرة كما قال تعالى كلا إنها تذكرة كما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وكذلك أخبر أنه المتلو والمقروء، ومثل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وكذلك أخبر بأنه يقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. المتلو والمكتوب كله شيء واحد، لا أنه أربع أو ثلاثة أو اثنان كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. أما التلاوة والكتابة فإنها أفعال، التلاوة والكتابة أفعال، عندما أخذ ورقة وأكتب فيها آية من كتاب الله فهذا فعلي، عندما أتكلم بالقرآن هذا أيضا فعلي، فهناك شيء مكتوب وهناك شيء مقروء وهناك كتابة وقراءة، أليس كذلك؟ طيب الكتابة والقراءة مخلوقة والمكتوب والمقروء غير مخلوق، واضح؟ والدليل على هذا أن القرآن كله كامل من كل وجه، ومع ذلك يقرأه شخص رديء الصوت فلا تلتذ بقراءته، ويكتبه شخص رديء الخط فلا تكاد تقرأه، فالذي كان رديئا هنا هل هو القرآن نفسه أو الصوت؟ طيب هل هو الكتاب القرآن نفسه أو الكتابة؟ الكتاب. إذن هناك فرق بين الكتابة والمكتوب وبين القراءة والمقروء.